الوجه الثاني يبدأ حالا. الفروق الفردية في المدرسة الحديثة. والمربي الناجح هو الذي يراعي هذه الفروق بين الصغار سواء في التدريس أو في المعاملة، وذلك عن طريق دراسة شخصية كل طفل ومعرفة المؤثرات الخارجية ومدى تأثيرها في النواحي الجسمية والعقلية والمزاجية والاجتماعية. ويكون الرائد والموجه الناجح الأمين والمرشد المخلص في توجيه الطفل وتنمية قدراته مع علاج الانحرافات النفسية أو السلوكية إن وجدت، مع الإيمان باحترام ذاتية الطفل والاهتمام بشخصيته. وقد نجحت المدرسة الحديثة في مراعاة الفروق الفردية باستعمال طريقة المشروع في المدارس الاجتماعية واستعمال طريقة التعيينات في المدارس الإعدادية والثانوية والأخذ بنظام الفصول المتحركة، وهي أن الطفل إذا فشل في مادة واحدة يسمح له بالانتقال إلى السنة التي تليها بشرط نجاحه في المادة بعد امتحانه فيها، وكذلك تخصيص مدارس للعباقرة أو الشواذ من الضعفاء عقليا، وتقسيم الفصول إلى مجموعات متجانسة حسب الذكاء. وإن كانت هذه الطريقة مرهقة بالنسبة للمعلم، إلا أنها تفيد الطفل في تربية ثقته بنفسه. وأخيرا تقسيم المناهج إلى مجموعات بعضها إجباري والبعض الآخر اختياري، وهذا النظام معمول به في المدارس الأوروبية والإنجليزية خاصة. الحاجات النفسية تسيطر على الطفل في سنواته الأولى دوافع فسيولوجية، ومع نمو الجهاز الهضمي والذكاء وملاحظة الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه تظهر عنده مجموعة من الحاجات النفسية نتيجة أهميتها للشخص ككل واتصاله بالمجتمع الذي يعيش فيه، والحاجات النفسية التي اتفق عليها عدد كبير من العلماء، وهي الحاجة النفسية للمحبة والعطف، الحاجة النفسية للطمأنينة والأمن، الحاجة النفسية للحرية الفردية، الحاجة النفسية للمعرفة، الحاجة النفسية للتقدير والنجاح، الحاجة النفسية لسلطة ضابطة وموجهة. والحاجة إلى الأمن هي التي تدفع الفرد إلى أن يلتمس الاطمئنان على حياته ومستقبله في أي سلوك يكفل له تحقيق هذا الأمن. فالطفل يقلق عند غياب أمه ويخشى الظلام ولا يطمئن إلى الشيء الغريب أو الشخص الغريب حتى يشعر بالأمن نحوه. والحاجة إلى المحبة هي التي تدفع الفرد إلى الالتماس عند غيره وتدفعه إلى الشعور بالرضا والاندفاع مع المجتمع. والحاجة إلى المعرفة هي التي تدفع الإنسان إلى التعلم والاطلاع، وهي السبب الأول لما في هذا العالم من مخترعات ومكتشفات ومؤلفات، بل هي مصدر الحضارة الإنسانية كلها. والحاجة إلى التقدير والنجاح هي التي تدفع الفرد إلى أن يبذل جهده فيما يعده إليه كي يشعر بإعجاب الآخرين وتقديرهم له، ويستغل المربون هذه الحاجة في نفوس التلاميذ بمكافآتهم على كل عمل ينجحون فيه. والفرد الذي يكتسب تقديرا ممن حوله يشعر بالأمن نحوهم ويطمئن إلى أن جهوده تقدر تقديرا صحيحا، فيستغل كل قدراته في أداء عمله. وكما قيل النجاح يدفع إلى مزيد من النجاح، والحاجة إلى التقدير هي التي تدفع إلى التفوق والبذل والتمسك بالقيم الإنسانية، ونقص هذه الحاجة هو الباعث على التصرفات غير السليمة عند المنحرفين سلوكيا. والحاجة إلى الاجتماع هي التي تدفع الأفراد إلى الاجتماع لشعورهم بالأمن لما تضفيه الحياة الاجتماعية من قوة واطمئنان وإشباع للحاجات النفسية. وهذه الحاجات هي التي كفلت للإنسان أن يسهم في خدمة مجتمعه ويؤدي دوره على الوجه الأكمل في مختلف المجالات الإنسانية. مراحل النمو. نشأت دراسة الطفولة في القرن 18 لتحقيق الأهداف التربوية، وذلك لإيجاد نظم تربوية تتفق وخصائص الأطفال وقدراتهم. ومع تقدم النظريات التربوية أصبح النمو علما متميزا قائما بذاته له موضوعه ومفاهيمه، وأدت هذه الدراسات إلى نتائج قيمة في مجالات التفكير والوظائف العقلية وإلقاء الأضواء على ملامح شخصية الفرد، وزادت أهميتها حين أكد علوم التحليل النفسي أهمية السنوات الخمس الأولى فيما يتمتع به الفرد من صحة نفسية. كما أن دراسات النمو أصبحت لها قيمة كبرى بالنسبة لأطباء الأطفال والمربين والباحثين الاجتماعيين، وقد اعتمد البحث في هذه الدراسات على الملاحظة الظاهرة في مظاهر التغيرات التي تطرأ على حياة الأطفال. وبقدر ما تكون الملاحظة دقيقة بقدر ما تكون صحة المعلومات. وقد تبين للمختصين في علم النمو أن الطفل يرث عن والديه طول القامة أو قصرها، ولون البشرة ولون العينين، ونوع الشعر وشكل الأنف والرأس والأذنين، وكذلك يرث صفات وظيفية كطول النظر وقصره وضغط الدم ومرض السكر. ومن الصفات العقلية الوراثية الذكاء والضعف العقلي. وقد يرث الإنسان عن والديه مزاجا عجيبا يجعله سريع الانفعال أو يجعله من النوع الهادي الرزين. خصائص النمو. ورغم أن كل طفل ينمو بدرجة تختلف عن نمو طفل آخر، ولا يتشابه طفلان أبدا في درجة نموهما، لأن النمو حصيلة عوامل وراثية وبيئية، إلا أن هناك خصائص عامة للنمو يمكننا أن نلخصها فيما يأتي. النمو عملية كلية متلازمة ومتناسقة، وخاصة إذا كانت الحالة الصحية للفرد سليمة. ففي الوقت الذي تنمو فيه الأطراف طولا وحجما تنمو الأجهزة الجسمية كالجهاز الهضمي والتنفس وغير ذلك. والنمو عملية استمرارية متصلة وتستمر كما وكيفا إلى سن الرشد، وهذا النمو المتواصل يكون في النواحي العقلية والنفسية والجسمية كما هو في أجهزة الجسم المختلفة. مظاهر النمو بدرجات غير متفاوتة، فبعض المظاهر الجسمية أو النفسية أو العقلية أسرع في النمو، وهي وإن كانت مرتبطة بعضها ببعض إلا أن بعضها يكون سريعا والبعض الآخر يكون بطيئا. ليست درجات النمو واحدة عند الأطفال، فهي تختلف من طفل لآخر، وهذه الدرجات ليست ثابتة ولكنها معايير تقريبية نتيجة لدراسة متوسطات حالات معينة من الأطفال. يختلف الذكور عن الإناث في درجات النمو، فالبنات أسرع في نمو الجهاز العصبي والعظمي والنمو اللغوي، أما الأولاد فهم أسرع في القدرات العلمية والميكانيكية. مراحل النمو. ويختلف تقسيم النمو حسب الطرق المتبعة، إلا أن أكثرية علماء النفس اتفقوا على التقسيم التقريبي إلى مراحل، وهي ليست منفصلة عن بعضها ولا محددة تحديدا حاسما، وإنما هي تقريبية متداخلة. والسمات المذكورة لمرحلة من المراحل إنما يقصد بها المربون التوسطات الأكثر وضوحا والتي تظهر في هذه المرحلة. وهذه المراحل هي كالآتي: المرحلة الأولى من الميلاد إلى السادسة، وتنقسم إلى قسمين: فترة المهد وفترة الحضانة. ثانيا: المرحلة الثانية من السابعة إلى الثانية عشرة. المرحلة الثالثة من الثالثة عشر إلى السابعة عشر. المرحلة الرابعة من السابعة عشر إلى الواحدة والعشرين. المرحلة الأولى. ويعني المربون عناية خاصة بدراسة هذه المرحلة لما لها من آثار بالغة فيما يتلوها من مراحل النمو. وينهج الطفل في هذه المرحلة منهجا قد يسبب له ألوانا من الأمراض العصبية أو الشذوذ في السلوك بسبب ما يتعرض له من أحداث قد تنسى فترة من الزمن، ولكن صاحبها يقع فريسة لها فيما بعد. يضاف إلى ذلك أن نظرة الفرد إلى بيئته بوجه خاص والحياة بوجه عام تتكون وجهتها في هذا الطور، فإذا نشأ بين أفراد أسرته مسرورا مقدر الرغبات كانت حياته فيما بعد حياة بشر ورضا وحسن ظن وإطمئنان. أما إذا كانت نشأته نشأة تنغيص وحرمان وإساءة فإنه يدرج بائسا متبرما بكل ما حوله، وتكون كذلك نظرة الفرد نحو نفسه في هذا الطور. فإذا شب بين قوم يحبهم ويحبونه ويسعون في قضاء حاجاته ورفع الأذى عنه فإنه ينظر إلى نفسه بعين الارتياح والإكبار. على أن الغلو في التدليل قد يسبب للطفل عادة عقدة التسامح فيدب إليه الغرور ويشعر بالزهو ولا يسلم غيره من سخريته واحتقاره، تماما كما أن الغلو في الحط من شأنه قد يكون عنده عقدة الضعة والمهانة فيعيش خاملا هيابا ذليلا. وليس ببعيد أن تدفعه هذه العقدة إلى مضاعفة الجهد لتعويض ما فقده، وفي الحياة شواهد كثيرة جدا على ذلك. النمو الجسمي: في هذه المرحلة يكون نمو الجسم سريعا وتكون حواسه عاجزة عن تأدية وظائفها في مستهل حياته، والمخ لا يكون به من الأعصاب الرابطة إلا القليل، ويأخذ الجسم في النمو ولكن بسرعة أقل، وتزداد سرعة الطفل على تحريك جسمه وأعضائه حركات متزنة وكبيرة. وتبرز في هذه المرحلة أربع أحداث هامة هي: أولا التسنين، ففي الشهر السادس يظهر قاطعان في وسط الفك الأسفل، وفي الشهر الثامن يظهر قاطعان في الفك الأعلى، وتستمر الأسنان في الظهور إلى أن يصل عددها في نهاية السنة الثانية 16. وهذه الأسنان تساعد الطفل على الاستقلال في تناول الطعام ومضغه بعد الفطام، وقد يصحب التسنين اضطرابات في المعدة والأمعاء. ثانيا المشي، والمشي من الأمور السعيدة جدا التي يفرح بها الوالدان، ويتعود الطفل الجلوس بعد 4 شهور تقريبا والزحف بعد 10. أما المشي فيبدأ بعد 14 شهرا، ولا شك في أن المشي يكسب الطفل استقلالا في الحركة ونوعا من الثقة بالنفس وقضاء حاجاته بنفسه والكشف عن مجاهل البيئة المحيطة به. ثالثا الكلام، والكلام وسيلة للتعبير عن الغرض، وتسبق الكلام مراحل معينة منها مرحلة الأصوات الخالية من المقاطع والمقاطع الصوتية والكلمة الواحدة السليمة بعد سنه ومرحلة الكلمتين، وهي بين الشهر 18 و27، ومرحلة الجمل القصيرة بعد ذلك، ويصل الطفل إلى مرحلة الجمل الطويلة في نهاية السنة الرابعة. والمعروف أن النمو اللغوي يختلف بين طفل وآخر، وهو وسيلة الطفل في التعبير عما يجيش في صدره بشيء من الوضوح يتناسب مع إدراكه ومعارفه. رابعا الفطام، والفطام هو أول الصدمات التي يشعر بها الطفل في حياته، إذ يترتب عليه حرمانه من أعز شيء عنده وهو ثدي أمه وعطفها المباشر وما يشعر به من اطمئنان وأمان. ومن الأفضل عدم الانتقال الفجائي إلى الفطام، ولكن يسبقه إرضاع صناعي من زجاجة مع استمرار عطف أمه بوضعه في حجرها أثناء الرضاعة، ثم ينتقل إلى تسلية الطفل بقطع من الحلوى أو المشروبات المناسبة كعصير الفاكهة أو الطعام المحروس. النمو الإدراكي، والإدراك الحسي يكون في هذه المرحلة غامضا إجماليا ولكنه يقوى تدريجيا، والسبب في غموضه في أول الأمر أن الطفل يكون ضعيف الانتباه والملاحظة، وتبدأ قدرة الطفل على التصور في الشهر السادس، بدليل أنه يستطيع أن يتعرف على أمه ويفرق بينها وبين غيرها، ويستطيع الطفل كذلك أن يفكر ولكن بصورة بدائية قبل نهاية السنة الأولى، من ذلك الوصول إلى قطعة من الحلوى بعيدة عن فراشه. وتظهر في هذه الفترة الغرائز الفردية والانفعالات المتصلة بها،
وخاصة الخوف والغضب، فالطفل يخاف السقوط من فراشه ويخاف الظلام وتزعجه الأصوات القوية، ويغضب إذا اعتدى عليه أحد أو حرمه من شيء أو حتى من الحركة المناسبة. والطفل في هذه المرحلة يميل إلى التقليد والمحاكاة والمشاركة الوجدانية، وخاصة في نهاية السنة الثانية، ويتنازعه عاملان: الأول شعوره بالعجز والقصور في الاعتماد على نفسه في قضاء ما يريد، والثاني الميل إلى الاستقلال في تحقيق شخصيته والادعاء باستطاعته أن يعمل ما يقوم به الكبار. فترة الحضانة. وهذه الفترة تتميز بالميل إلى الحركة والتجريب واللعب، وقد تختلف نظرة الآباء في إلحاق أطفالهم بمدارس الحضانة، والكثير من الآباء لا يتجهون هذا الاتجاه ويفضلون الاحتفاظ بأطفالهم في المنزل حتى يبلغوا سن السادسة فيرسلونهم إلى المدرسة الابتدائية، وإذا كان الطفل في حاجة ماسة إلى جو المنزل في هذه السن المبكرة فإن هناك عوامل شتى اجتماعية وسلوكية تجعلنا ننصح بإلحاق الطفل بمدارس الحضانة قبل دخوله المدرسة الابتدائية، ذلك أن المدرسة الابتدائية للطفل تعتبر طفرة غير مأمونة ما لم تسبقها مدرسة تكون أقرب إلى المنزل منها إلى المدرسة. ومن هنا نشأت فكرة رياض الأطفال وبيوت الحضانة التي تعمل على معاونة الطفل على النمو الشامل في جو منزلي يستشعر فيه الأمان والإطمئنان والعطف، وتطلق له الحرية الموجهة على أساس النشاط المؤدي إلى النمو. وفي هذه المرحلة تكون قد اكتملت لديه قدرات جديدة، منها ما هو جسمي كالمشي، ومنها ما هو عقلي كالكلام، وهي قدرات يستغلها لتكسبه قوة، فهو دائب الحركة، يجري ويقفز ويمسك ويتعلق ويلمس ويتذوق، يكثر ويسأل، ونحن نسمي ذلك كله شقاوة ونطلب منه تغيير سلوكه. والواقع أن الطفل يبحث عن الخبرة والمعرفة ويحاول أن يفتح مصراع أبواب الحياة الاجتماعية بطريق سليم، وأن كل ما يفعله إنما يريد الإطمئنان إلى البيئة ويكسب الثقة بالنفس، وهذه بعض سمات النمو في هذه الفترة. النمو الحركي. تزداد قوة الطفل على التحكم في أطرافه، ويستطيع ضبط عضلاته فيحاول التسلق والقفز والجري، وهي حركات تتطلب التحكم والتوازن في عضلاته. ولا شك أن الأطواق والدرجات ذات العجلة الواحدة والسلالم الانزلاقية والحركات الموسيقية تزيد من قدرة الطفل على التحكم في نشاطه العضلي، وهو لا يستطيع التحكم في العضلات الصغرى ويميل إلى النشاط اليدوي لتشكيل الصلصال. ومما يظهر بوضوح أن التوافق بين قوة الأصبع وحركات الأصابع لم تتم بعد، فيقع في بعض الأخطاء الناجمة عن ذلك، ومن الأفضل عدم مطالبته بالكتابة الدقيقة. النمو العقلي. تزداد مفردات الطفل وخبراته كما تزداد القدرة على التفكير، ولكنه يكون خاليا لا يربط النتائج بأسبابها، وهو لا يعرف قيمة شيء أو أهميات إلا بالنسبة إلى شخصه فقط. ويميل الطفل في هذه السن ميلا شديدا إلى القصص الخيالية التي يعيش فيها الحيوان والجماد حياة إنسانية، كما يميل إلى الألعاب القصصية، ويسأل الطفل أسئلة كثيرة تبدأ عادة بكلمة لماذا، ولكنه لا يسأل للبحث عن السبب المنطقي، ولكنه يسأل لمجرد الرغبة في الكلام، ولهذا لا ينتظر الجواب. وعلينا في هذه الفترة أن نعتمد على التعليق أكثر مما نعتمد على الشرح، ونوفر له فرص التجريب والكشف واستغلال الخيال والتفكير في المجال العملي، محاولين الاعتماد على طريقة المجاورة والمحاورة وتصحيح الأخطاء. ويرتبط النمو العقلي بدرجة الذكاء، غير أنه من الخطأ التسرع في الحكم على درجة ذكاء الطفل في هذه المرحلة، لأن الذكاء يتأثر بعوامل كثيرة كضعف الصحة العامة والافتقار إلى التشجيع والتقدير، كما أن الأزمات الانفعالية شديدة التأثير على الإنتاج العقلي في هذه المرحلة، مما يضعف الثقة في نتائج اختبارات الذكاء للأطفال قبل سن 7. النمو اللغوي. ويتوقف النمو اللغوي في هذه المرحلة على تشجيع الكبار وارتفاع المستوى الثقافي العام في محيط الأسرة، وعلى العكس تماما نجد أن هناك عوامل كثيرة تعرقل النمو كالضغط والإكراه وضعف المستوى الثقافي وعيوب الكلام والنطق، وتنمو لغته من البسيط إلى التعقيد، ومن التعبير غير الواضح المبهم إلى تحديد الكلمات تحديدا دقيقا. النمو الانفعالي. وتوصف انفعالات الطفل في هذه المرحلة بسرعة والتقلب والاندفاع وفقدانها عناصر الضبط والنظام، ولها علاقة مباشرة بالذات. ونظرة لحساسية الطفل الوجدانية والخيالية، فإن انفعالاته تكون سريعة ومتقلبة، فهو يتقلب من فرح إلى حزن، ومن رضا إلى غضب، ومن سرور إلى انقباض، ويرجع ذلك إلى انتباهه لا يستقر له قرار، ولضعف إرادته وعجزه عن ضبط النفس، فهو يعجز عن اتخاذ قرار، فهو سعيد بحنان أمه، ولكنه يخاف أن يفقد هذا العطف وهذا الحب، خاصة إذا ولد له أخ أو أخت، وقد يشعر شعورا مذهبا نحو والده حين يرى أمه تقصر عليه اهتمامها، وقد تلحقه الغيرة من أخيه أو أخته، وقد تتحول إلى حقد أو إلى تنافس. ومع كثرة تجارب الطفل الانفعالية تأخذ انفعالاته في التركيز. النمو الاجتماعي. تغلب على الطفل عند بداية هذه المرحلة الأنانية، فهو يريد أن يمتلك كل شيء ويحرم إخوته من الانفراد بشيء أو حتى مشاركته فيه، وهو ينظر إلى والديه على أنهما ملك خاص له، ويشعر بالغيرة من إخوته وبل من أبيه لمشاركتهم له في حب أمه. ومع الاتصال المباشر وعدالة الوالدين يدرك أنه ليس كل شيء في الأسرة، وأن الوالدين لا يظلمانه عندما يعاملان إخوانه كما يعاملانه. ومن التجارب يشعر أن غيره يملك لعبا كما يملك هو، وأن من الخير أن يشارك الآخرين في لعبهم. والطفل في هذه المرحلة يميل إلى مصاحبة أمه وأبيه عند خروجهم من المنزل، وهو يكشف بذلك عين الخبرات الاجتماعية، ويدرك تدريجيا أن العلاقات الاجتماعية تقوم على الأخذ والعطاء، وفي نهاية الفترة تتعدل فكرته عن نفسه، وخاصة إدراكه أنه فرد مثل الآخرين، وليس كما كان يتوهم محل اهتمام الجميع ومحور تفكيرهم. وتعتبر الرغبة في اللعب من خصائص هذه المرحلة، ويمكننا أن نعتبر الطفل الذي يفقد الرغبة في اللعب مريضا من الناحية الصحية أو النفسية، وهذا معناه أن اللعب وسيلة طبيعية أو فطرية من وسائل نمو نزعات الطفل الفردية والاجتماعية، وعن طريق اللعب يكتسب المهارات اللفظية والمدركات الكلية كما يكتسب المهارات الحركية المختلفة. الطفل في الأسرة. إن نشأة الطفل وحياته في رحاب والديه تكسبه صفة العضوية في الأسرة، وإذا علمنا أنه يقضي مرحلة طفولته في كنف والديه، وتذكرنا ما لهذه المرحلة من أهمية، ففيها توضع الأسس الأخلاقية، وتتخذ اتجاهاته الوجدانية طريقا معينا، وتتحدد مواقفه إزاء الأشياء أو الناس، وتبنى شخصيته الحاضرة والمستقبلية. إذا تذكرنا كل هذا أدركنا أهمية نوع الحياة التي يحياها في المنزل في السلوك والصحة والحياة الاجتماعية. علاقة الطفل بالوالدين. ينشأ الطفل بين أحضان والديه، ويعتمد عليهما اعتمادا كليا في أول الأمر للحصول على حاجاته وإشباع غرائزه. ونتيجة التعامل المتواصل تتكون عواطف ترتبط بنتائج الخبرات، وكلما كان الطفل يعيش في بيئة يرفرف عليها الأمان والإطمئنان، كلما استشعر الطفل بالثقة في نفسه تزداد مع نموه، ويمر في فترات استقلالية، فهو يتناول طعامه بمفرده ويرتدي ملابسه بنفسه. تليها مرحلة الاستقلال عن أفراد الأسرة، حين يقضي وقتا مع أصحابه ورفاقه. بعد ذلك يدخل المدرسة ويعيش في جو يختلف عن جو المنزل، ويتطلب منه التكيف معه على أساس الاعتماد على النفس، وتعده المدرسة للمرحلة الاستقلالية الأخيرة التي يخوض بتجربتها حتى يندفع إلى المجتمع مزودا بالخبرات والمعارف والتجارب، وهي أسلحة مكتسبة تساعده على الحياة في رحابه. وهذه المراحل متشابكة ومتداخلة، تعتمد كل مرحلة منها على ما سبقها من مراحل، وهذا التداخل يرتكز على حاجات الطفل النفسية. فحينما يشعر بالإطمئنان فإنه يخاطر باللعب مع رفاقه، ولكنه في نفس الوقت لا يبتعد عن باب منزله ليحتمي بوالديه حين يشعر بذلك. وحياة الطفل وارتباطه بوالديه تجعله يقبل الواقع، ويتكون عنده مبدأ سلوكي جديد هو اعتبار الواقع كأساس للعلاقات الاجتماعية. وحين يشعر الطفل بأن حب والديه أو عطفهما غير متكامل، فإنه يعكس ذلك بعدم الرغبة في التعاون الإيجابي مع الآخرين، وأن إفراطا في العطف فإنه يتفوق في ذاته ولا يسعى للتعرف على أفراد آخرين، وإن كان موقفهما منه موقف المعارضة الشديدة لرغباته، أصبحت علاقته بالناس فيما بعد أميل إلى العدوان. والواقع أن الحب المتزن الثابت هو الذي يشيع الأمن في نفس الطفل، ويطيع علاقاته الاجتماعية المقبلة بطابع الثقة. انتهى الشريط الأول من كتاب أطفالنا والتربية، وله بقية على الشريط الثاني.
من فضلك تابع بقية المادة.